بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
القواعد الأربع للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عمر ابن سعود العيد، وذلك ضمن دورة الدروس العلمية الأولى المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء الرياض.
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نحمد الله تعالى على ما من علينا من نعمه التي تترى متوالية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة، ما أجمل الدورات إذا استمر أصحابها في طلب العلم، وما أنفعها إذا أصل الإنسان نفسه بعدما يستفيد مما يعرض عليه من مسائل العلم ومن الفوائد التي ذكرها سلفنا وعلماؤنا من قبل. وهذه الدورات أسميها الجرعات المنشفة، والمشكلة أن كثير من الأحبة يحضرونها ويظنون بأنها هي الغذاء الكامل، وهي ليست إلا فواتح للعلوم، وما يستفيده الإنسان هو ما بعدها من الاستمرار على الطلب والتحصيل والتأصيل. وقد تكلمت على كثير من الآداب التي تنبغي لطالب العلم في مقدمات شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي متن صغير: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، من للهداية يسأل. والناس في حاجة إلى أن يدرسوا مع العلم الأدب، وقديما قيل: نصف العلم الذي تأخذه عن شيخك هو الأدب. ويحتاج الإنسان إلى أن يقدم بمقدمات عن طلب العلم، ولست بصدد الحديث عنها، نظرا لأن هذه الدورة مختصرة ومدتها 4 أيام، وجعل فيها متنان. الله أعلم كيف يمكن أن ندرك أو أن نشرحها جميعا. وليس المقصود هو مجرد إمرار الكتاب والانتهاء منه، فيمكن للإنسان أن يقرأ الكتاب في لحظات ويقرأ، بل يستطيع أن يقرأ الكتابان في ربع ساعة أو نصف ساعة ثم يقول: قرأت فانتهيت. وإن كان الأهم في الدورات أن تحل عبارات المؤلف، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا كتبا مستقلة في كل فن يسمونها المتون العلمية، وكأنها لبنات التأسيس في الطلب، هي لبنات التأسيس في الطلب. ونفوسنا تشتاق وتفرح حين تقرأ المجلدات، ومن لم يكن له زاد من المتون فإنه لا يحصل علما مؤصلا. وقديما قيل: من حفظ المتون حاز الفنون. والسبب لأن المتن هو المرجع لطالب العلم يرجع إليه طيلة دهره وحياته. نحن ندرس، أو هذه الدورة التي تتعلق بما سنلقيه تتعلق بكتابين، وكلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام في زمانه وهو ممن وفق وسدد وهدي وكفي، فهو من أئمة الذين جعل الله لهم صيتا وقبولا. وهذه الشخصية أيها الأحبة نحتاج إلى أن ندرسها دراسة دقيقة في واقعنا الذي نعيشه، خاصة وأننا نشعر بهجمة على هذه الشخصية وعلى مؤلفاتها وعلى دعوتها، لا نقول من أعدائها، بل الآن أصبحنا نعرف أو نشاهد ونسمع من بني جلدتنا وممن تربوا في أحضانها ودرسوها، واليوم أصبح يقال بأنه يلقي الأحكام جزافا وهو من المكفرين، ويتهم باتهامات لا ندري من كيف ألصقت به رحمه الله تعالى. ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة 1115 في بيت علم وشرف ودين. تاريخ يعني المتعلق بحياته ونشأته لست بصدد الحديث عنه بتوسع، حفظ القرآن قبل بلوغ 10 سنوات رحمه الله، ودرس الفقه وقرأ في كتب الحديث والتفسير، وجد في طلب العلم ليلا ونهارا، وكان من دعاة الإصلاح، ومنذ نعومة أظفاره كان يفكر في إصلاح أمته ومجتمعه، ولهذا علم أن الإصلاح لا يكون إلا بعلم، ولهذا أسس نفسه علميا، بل ورحل في طلب العلم في إلى نجد، رواحي نجد التي عاش فيها، ثم انطلق إلى مكة، ثم سار إلى المدينة وقرأ على علمائها، ثم انطلق إلى العراق ودمشق وغيرها وإلى الشام يستفيد علما ويحصل أو يقرأ كتبا ويؤسس نفسه، ثم بعدها رجع منطلقا بعد أن حصل العلم ليصلح أمته، وواجه ما واجه من الوقوف في وجهه من أقرب الناس إليه ممن يحيط به، سواء من أسرته أو من المجتمع الذي هو فيه، ولكن يسر الله له ما لم ييسر لغيره، فانطلق بعد أن اتفق مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فاتحد جميعا على قضية الإصلاح، فذاك بسلاحه وسنانه، والشيخ رحمه الله بعلمه وبيانه، فخرجت لنا هذه الدعوة المباركة، وهي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لا نرتضي أن نسميها الدعوة الوهابية، وكان الأولى أن تسمى الدعوة المحمدية، فهي ليس عبد الوهاب لم يكن هو الداعية لهذه العقيدة، ولا هو الذي جاهد ونافع عنها، وهذا من جهل من ينسب الدعوة إلى غيره، وهذا لا شك بأنه مصطلح غير صحيح وليس عليه دليل لا من عقل ولا من أصل علمي، حتى يقال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الذي أسس هذه الدعوة الوهابية، ووصمت هذه الدعوة بشبهات وألحق بها أمور لسنا بصدد الدفاع والكلام عنها، حتى أصبح كل من ينكر التوسل والطواف بالقبور ودعاء الأموات والذبح لهم وغيره، مجرد أن ينطق الإنسان بتوجيه يقال عنه أنت وهابي مباشرة، بل أعجب من ذلك أن يقال حين يترجم، تقول إحدى الطوائف حين ترجمت لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويعتبر ابن تيمية أحد الدعاة الكبار للوهابية، والعجب أين ابن تيمية رحمه الله من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا يدل على أن التعصب يعمي، ولو سألتهم ماذا تقصدون بالوهابية وما المراد بهذا المصطلح لا يعرفون إلا أنه وصف ذم يطلق على كل من دعا إلى العقيدة الصحيحة الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لمؤلفات جميلة عجيبة وليست غريبة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقد سار على منهج السلف. وما أحوجنا إلى القراءة في كتب السلف المتقدمة في مسائل الاعتقاد، وحين تتأمل في الكتب المتقدمة ترى أنها لا تعدو عن آية وحديث وعن فائدة واستنباط، ليست مشقشقة ولا ملئت بعلم الكلام وتعقيداته، وإنما تجد دليلا من كتاب وسنة ثم استنباط. والأعجب من اللطائف أن بعض العلماء كانوا في حلقاتهم ودروسهم ربما دعوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وربما نفروا الناس منه، وكان بعض الحكماء والعقلاء يقول ذهبت إلى بعض من هؤلاء العلماء بكتاب التوحيد جردته من غلافه فقلت له أو طلبت منه أن يقرأ في الكتاب وأن يقيمه، وبعد يومين أو ثلاثة إذا هو يثني على الكتاب وعلى مؤلفه فيقول ليس فيه شيء إلا دليل من كتاب وسنة. قال فأعطيته الغلاف فلما قرأ عجب، وأصبح بدلا من أن يدعو على الشيخ رحمه الله يدعو له في بداية كل درس وفي نهايته. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن التعصب يعمي عن الحق، وربما التقليد لأئمة الضلال دون المعرفة والبينة هذا سبب للصد عن الكتاب والسنة وعما كان عليه سلف الأمة. كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تتميز بأنها توحي عن واقع يعيشه، وكأنها معالجة لما وجد في عصره من الانحرافات، ولا يعني أنها لا تناسب عصورا جاءت بعده، وإنما هي أسس اعتقادية لا بد أن يتعرفها أو يتعرف عليها المسلم وأن يتعلمها لتصبح عقيدته صحيحة موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أعظم كتبه كتاب التوحيد، ذاك الكتاب العظيم الذي سار على طريقة السلف في التأسيس، مجرد أن يذكر الباب مستنبطا كطريقة الإمام البخاري رحمه الله حين يستنبط مسائل الفقه والأحكام فيصدرها في بداية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواب، ثم كان الشيخ رحمه الله يسرد بعد ذلك آية أو حديث ثم يذكر المسائل، وهذه المسائل هي لب الكتاب، وهي الاستنباطات من الآية والحديث الذي ذكرها المؤلف أو الآيات والأحاديث التي ذكرها المؤلف. كثير من الناس أيها الأحبة يقرؤون كتاب التوحيد وينسون أن يقرأوا المسائل التي بعدها، ويقرؤون كتابة أو يحفظون كتاب التوحيد ولا يريدون أن يحفظوا تلك المسائل، نعتبر ذلك جهلا منهم. فالأولى أن تقرأ هذه المسائل وتربط بالآية والحديث حتى يعلم الإنسان كيف استنبط الشيخ رحمه الله تعالى هذه الفوائد والدرر من مما ذكره من النصوص الشرعية. وله كتب يعني متعددة، كشف الشبهات وكذلك الكتاب مختصر الكبائر، وكذلك ثلاثة الأصول ومختصر زاد المعاد ومختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الكتب، وله يعني فتاوى. وقد يسر الله أن وجدت يعني عقد مؤتمر لمؤلفات الشيخ جمعت وحققت وجاءت بمجموعة كاملة يستطيع الإنسان أن يرجع إليها فيجد علم الشيخ متوفرا في هذه المجموعة. توفي رحمه الله بعد أن قام بجهاد عجيب وبذل وتضحية وتعرض للقتل مرارا رحمه الله، توفي عام 1206 رحمه الله رحمة واسعة، وغفر الله له وجمعنا وإياكم وإياه في جنات عدن. ما حدد من الكتب القواعد الأربع والثلاثة الأصول، وربما نبدأ بالقواعد الأربع لتكون هي المقدمة، وإن كان كثير يبدأون بالثلاثة الأصول قبل القواعد الأربع، فإني خشيت أن لا يمكننا إكمال الكتاب الثلاثة الأصول، وإنما نبدأ يعني مبدئيا بالقواعد الأربع ثم ننهيها ثم نبدأ بعدها بالثلاثة الأصول. قبل أن نبدأ بالقواعد الأربع أذكر بمسألة، مادتنا تتعلق بالعقيدة والتوحيد، والناس في هذا الزمن في حاجة إلى إرساء هذه العقيدة في نفوسهم، خاصة وأننا أصبحنا في عصر مادي بحت، والناس تعلقوا بالمادة ونسوا أمور الغيب التي هي من أعظم الأسباب لصلاح قلب الإنسان واستقامته. وما يوجد عند أحد شيء من الانحراف أو الخلل أو القصور أو المعصية صغرت أم كبرت إلا ويوجد عنده خلل في الإيمان بالغيب. أيها الأحبة، نحن نؤمن أن الله موجود، وأن الله هو الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويطعمنا ويسقينا ويكلأنا بالليل والنهار، وربنا بيده مقاليد الأمور كلها. لكن إذا جاءت الفتن تغير الناس سبحان الله، وننسى أن الله قد قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. آيات تبين أن الله هو القادر على كل شيء، وإذا سار الناس بقوة المعتقد ما خافوا من أحد كائنا من كان، لعلمه أن الله سبحانه وتعالى معه، وأن الله يكلأه، وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله ناصره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والناس ما حدث عندهم من الضعف إلا بسبب الخلل عندهم في مسائل الاعتقاد والإيمان. ولو كان الناس على ما كان عليه من قبل لحصل للناس القوة والعزة والتمكين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر: تتداعى عليكم الأمم كتداعي الأكل على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. واقعنا اليوم غثاء، نعد المسلمين بالمليار وأكثر، ولكن أين هم في واقع الحياة؟ وما دورهم؟ أيا كان هذا الدور، ليس دورنا هو مجرد الدور العسكري فقط، وإنما أين دورهم في العلم؟ أين دورهم في الدعوة؟ أين دورهم في إصلاح الناس؟ أين دورهم في صلاح أنفسهم بذواتهم؟ خلل من كل جانب، ولا أعظم من الخلل في مسائل الاعتقاد. فإن الإنسان إذا ضعفت عنده العقيدة فماذا يبقى معه؟ ولا تفرقه بين غيره إطلاقا. وما أجمل كلام عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. ولن يكون للإنسان عز وتمكين إلا بعقيدته. وسبحان الله، تأملت تأملا لطيفا ووجدت أن من ينصر العقيدة ويضحي من أجلها ويدعو لها ويؤسسها في نفوس الناس فالله يرفع له المنازل العظمى. فها هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لما اشتهر ولماذا رفع الله له المنازل وجعله مأرزا لكل مسلم، بل لكل عالم يقول: أنا على عقيدة الإمام أحمد. ما يوجد أحد عنده خلل وانحراف في مسائل العقيدة ثم يؤوب إلى الله ويرجع إلى الكتاب والسنة إلا وهو ينادي: وأنا على عقيدة الإمام أحمد. هل لأنه حفظ الحديث؟ هل لأنه كان من أعلم الناس في مسائل الفقه؟ أم لأنه ركز على مسائل الاعتقاد وتمكينها ووقف من أجلها وأوذي بسببها وسجن وضرب من أجل العقيدة ورفعه الله وأبقى له ذكرى؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذلك العالم الذي أصبح الآن يلاك في الألسن ويتعرض له الناس بالنقد وغيره، من مبتدعة وربما من أبناء جلدتنا ممن تربوا على كتبه، أصبح الآن يتهم بأنه يلقي الأحكام جزافا، وأنه ليس عنده تأسيس في مسائل الألقاب والأحكام على الناس، وإنما يكفر ويضلل ويبدع ويحكم على الناس أحكاما بدون أن يكون له مرجع ومستند. ومع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يفتن في مسائل الاعتقاد ويبتلى رحمه الله ويسجن من أجلها مرارا، بل ويموت في السجن. وكتبه الآن شرقا وغربا، مات ابن تيمية ما يدري من يقرأ ومن يتعلم مما أتاه الله من العلم، ولكن أبقى الله له ذكرى وأصبح رمزا ومعلما لشرق الدنيا وغربها. وكتبه أينما تتوجه تجدها. ها هو رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هل رفع لأنه من كبار أئمة الحديث أو لأنه من الفقهاء المميزين أم لأنه أراد إرجاع الناس إلى عقيدة السلف والسير على ما كانوا عليه رحمهم الله تعالى، ولهذا الله رفع له هذه المنزلة. وبناء عليه الناس في حاجة إلى أن يدرسوا مسائل الاعتقاد دراسة دقيقة. وأقول للأحبة، ما أكثر الناس يزهدون في كتب الاعتقاد، إذا جاء درس حديث أو فقه وجدت العدد كبير، لكن إذا جاء درس عقيدة يقل ويضعف الناس، ويأتي الناس كأن العقيدة موروثا ورثوه من آبائهم وأجدادهم، فيقول الحمد لله نحن أبناء عقيدة ونشأنا في بلد توحيد، وظنوا بأنها ترضع وبأن الناس يأخذونها موروثا من قبل. نقول رويدك أيها الحبيب، فتحتاج إلى أن تؤصل لأنها من العلم الذي يترتب عليه الأعمال السلوكية، فأي عمل لا ينطلق من عقيدة يصبح عملا خواء أو عملا بلا روح، ولا يستفيد الإنسان منه الفائدة الكبرى. لكن إذا انطلق الإنسان بعقيدته نفعه الله بها نفعا عظيما. ولهذا نحتاج أن نبين هذه العقيدة لها منزلة عظيمة بالنسبة للفنون الأخرى والعلوم الأخرى. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى، إن علم الاعتقاد وتعلمه أعظم وأفضل من تعلم الفنون الأخرى. والسبب، قالوا شرف العلم بشرف المعلوم. كتب الاعتقاد تعرفنا بربنا الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا، تعرفنا بربنا حيث أننا نعرف كيف نعبد الله تعالى. ولن يعبد الإنسان ربه عن طريق الهوى ولا عن طريق الذوق كما تعمله بعض طوائف الصوفية، ولا بالاستنباطات، وإنما نأخذها من كتاب وسنة. ولن يستطيع الإنسان أن يعبد ربه بدون أن يكون له مرجع ومستند من الشرع، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول العلماء رحمهم الله تعالى، هذا العلم كل فن يشرف بما يتعلق به. الحديث يعرفنا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، التفسير يعرفنا بالقرآن، العقيدة يعرفنا بالرب سبحانه وتعالى. فشرف العلم بشرف المعلوم، ولهذا الله قدره في نفوسنا سبحانه وتعالى أعظم وأجل من كل شيء في هذا الكون. ولهذا أيها الأحبة، والدك منزلته يجب أن تكون أعظم من عمك ومن خالك، وعمك يجب أن تكون منزلته أعلى في نفسك من ابن عمك، لأنه كلما كان الشيء أقرب كان الشيء أعظم وأعلى وأجل. ثم إذا تأملت مسائل الاعتقاد تأملا سريعا تعجب، العقيدة هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. العقيدة هي أول ما يجب عليك أيها الحبيب، فأول ما يجب علينا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليس الواجب علينا أن نقرأ القرآن أو أن نصلي أو نتعلم التفسير أو التخريج أو حفظ المتون الحديث، وإنما أول ما يجب عليك التوحيد. ومن اللطائف أيها الأحبة أن علم الاعتقاد لا يستغني عنه الإنسان طرفة عين. مسائل الأخرى، الصلاة، الصيام، صلينا الفجر، ليس أحد يطالبنا بصلاة، انتهى، ننتظر الظهر بالنسبة للوجوب. لكن العقيدة، ما أقول من الفجر عندي عقيدة والضحى، وفي الضحى لا أحتاج إلى عقيدة أصلا، بل هي تستمر معك فما تنقطع عنك طرفة عين. ولهذا جاءت في قول الله تعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حياتك كلها يجب أن تكون لله تعالى، في مطعمك ومشربك وملبسك وفي مسكنك، بل في نومك واستيقاظك. ولهذا قال أحد السلف، إني لأحتسب قومتي كما أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي في ميزان يوم القيامة. ومن هنا نقول من يستغني عن التوحيد؟ بل قال العلماء إن العقيدة هي أول الأمر وآخره. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فأول ما يبدأ بلا إله إلا الله، وآخره من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا سماها الله روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا الإيمان هو الروح، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. سميت العقيدة نور، فإن الإنسان إذا آمن أصبح يبصر بنور الله تعالى، ويرزقه الله بصيرة يميز فيها بين الحق والباطل، يميز بين الشرك والتوحيد، ويميز كذلك بين الكفر والإلحاد والإيمان، يصبح عند الإنسان بصيرة. والنور هذا نحتاجه أن يوجد في قلوبنا، وما في زمن نحن وجد عند الناس عمى، فأصبحوا لا يميزون بين حق وباطل، انحراف وضلال، ما ندري ما نهايته. وتصبح مسائل العقيدة من المسائل العظمى، أو العقيدة من المسائل العظمى التي يحتاجها الإنسان طيلة حياته، ولن يستغني الإنسان عن العقيدة أبدا. العقيدة في تعريفها في الاصطلاح، تعريفها في اللغة، يقول العلماء إن العقيدة مأخوذة من الشد والحزم والربط، وجاءت في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بما عقدتم الأيمان، بمعنى أنه موثق. ولهذا جاءنا عقد البيع وعقد النكاح وعقد التجارة، وتأتي العقود تدل على شيء من الإلزام. ليس الأمر أن يأتي الإنسان يتعاقد مع غيره ثم يتركه مباشرة، ليس له خيارا في ذلك. وبالنسبة للمعاني الاصطلاحية فهي متعددة، ولهذا يقول العلماء منها حكم الذهن الجازم، إذا طابق الواقع كان صحيحا، وإذا خالف الواقع كان فاسدا. حكم الذهن الجازم. ومسائل الاعتقاد ما هي مسائل تردد. لو دخل علينا شخص ثم قال أنتم ماذا تدرسون؟ قلنا ندرس عقيدة، فيقول لنا من أين أخذتمها؟ نقول أخذناها من الكتاب والسنة. فقال لنا من قال لكم أن محمد موجود؟ هذه أسطورة وليس لها حقيقة. هل وسأعطيكم أدلة على أن محمد لا يوجد على سطر التاريخ؟ هل نقول أعطنا الأدلة، أم نقول نحن لا نسمع لك ولا نصغي، لأن هذه مسألة عقيدة، فأنا ليس عندي تردد في أنني أغير نبيا بنبي، أو أغير ربا برب، أو قرآن كتابا بكتاب، لأن العقيدة متمكنة في النفس، لا يمكن إطلاقا أن أغيرها. الذهن جازم، حكم الذهن الجازم، فإذا طابقت الواقع كانت صحيحة، وإذا خالفت الواقع كانت هذه العقيدة فاسدة. وكم نجد على وجه الأرض من العقائد الفاسدة المنحرفة، أيا كانت هذه العقائد، سواء كانت عقائد شركية أو إلحادية أو غيرها باختلاف، فما سوى الإسلام فهو أو الدين أو العقيدة الصحيحة يعتبر عقيدة فاسدة أيا كانت. وتأتي بعض العلماء يعرفها فيقول أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة، أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة. الإيمان بالله أو الملائكة أو الكتب يحتاج يقبل مناقشة، نغير ونبدل ونزيد وننقص؟ لا، مسائل العقيدة لا يمكن إطلاقا لشخص أن يزيد فيها ولا أن ينقص. ولهذا أصولنا الإيمانية ستة، هل يأتينا زمن تطور وتغير وتبدل؟ ما نقبل من أحد أن يزيد في مسائل الاعتقاد أو أن ينقص منها أبدا، بل نجدها ليست قابلة للجدال ولا للمناقشة. هناك تعريفات أخرى لست بصدد، لأن دورتكم 4 أيام، ما أدري ماذا نقرأ فيها وماذا نجد. يعني لو جعلت الدورة مقدمات في الاعتقاد ما أظن أننا ننتهي منها في 4 أيام، لكن لابد من الرجوع للكتاب حتى نفيد. يعني نختم بتعريف هو اللي نقول هي العقيدة، وهو اللي نرى أنه أولى، ما يدين الإنسان به ربه، ما يدين به الإنسان ربه مما يتعلق بأصول الإيمان الستة وما يلحق بها. ما يدين الإنسان به ربه مما يتعلق بأصول الإيمان الستة وما يلحق بها. أصول الإيمان الستة ما هي؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم يأتي عد ما يلحق بهذه، يعني من سواء يلحق بالأصل الأول أو الثاني أو الثالث، هذه هي نعتبرها هي مسائل الاعتقاد. فيه بالنسبة للعقيدة، وهذه يعني أردت أن نؤسسها ونحتاج دائما أن تقال في كل درس اعتقادي، عقيدتنا الإسلامية تتميز بمزايا. وسبحان الله، القراءة في كتب السلف سهلة جدا. كثير من الناس تسأل لماذا لا تقرأ كتب العقيدة، قال يا أخي صعبة ومعقدة. ولعل السبب أن هؤلاء يقرؤون كتبا مطولة دخلها علم الكلام، ولما دخل علم الكلام فيها أثر عليها على مسائلها. أما كتب السلف المتقدمة ما فيها إطلاقا تعقيد أبدا. وحين تقرأ في عقيدة السلف وأهل الحديث أو في كتب ابن بطة رحمه الله أو في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله أو غيرها من الكتب المتقدمة، ما تجد فيها سبحان الله إلا عبارات كالشمس وسلسة عذبة، ليس فيها شيء من التعقيد ولا من الصعوبة على طالب العلم، ويستطيع الإنسان أن يستفيد منها ويقرأها لوحده، لكنها كل عبارة تحتاج إلى شرح وتفصيل وتمكين، نظرا لأن كتب السلف كتب مؤصلة لا بد أن يحرص الإنسان على تمكينها في نفسه ويعرف ماذا تدل عليه هذه العبارات، لأن كل عبارة يقصدون بها إما ردا على طائفة وإما بيانا لمنهج حق وإما كذلك لاستنباط من نص أو من كتاب أو من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب سار على طريقة السلف، ما في تعقيد إطلاقا، بل هي سلسة سهلة ميسرة وليس فيها تشقيق ولا تفصيل. هذه العقيدة الإسلامية تتميز بمزايا. أول مزية الوضوح. الآن أسألكم أيها الأحبة فأقول، هل نجد مسألة عقدية يأتي الإنسان يقول والله هذه ما أدري ما هي ولا أعرف ماذا يقصد، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر كالشمس. ولهذا يقول العلماء عقيدتنا واضحة لا غموض فيها ولا لبس أبدا، ولن يكون لبس في مسائل الاعتقاد إطلاقا. ولسنا كالعقائد الأخرى أغمض عينيك ونحن ندلك الطريق. وهناك مذاهب ضالة، إذا سأل أحد الأتباع عن شيء قال من سأل شيخه حرم بركته. نحن نقول سل عن كل شيء، وإذا لم يفسر لك الشيخ شيئا فلا تقبل منه شيئا. كأننا نضع الناس على الشمس في رابعة النهار. ولهذا دليل هذه المزية النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في حجة الوداع إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم وأن يحذرها من شر ما يعلمه. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، فما وجد شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل الاعتقاد إلا وقد بينه. المزية الثانية والحبة أن العقيدة الإسلامية عقيدة فطرية. وسبحان الله، مسائل العقيدة تناسب فطر الناس. إذا كانت الفطرة ليس فيها شبهات وليست مختلطة بالشهوات وليس فيها شكوك فإنها تقبل العقيدة مباشرة، ما تحتاج إطلاقا إلى تفاصيل. ولهذا الدليل على أنها مناسبة للفطرة تأتي الآن الآيات: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه كلها تحرك الفطرة في نفوس الناس. بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني كأنه يقال: إذا عرفت أن الله خلقك ورزقك ويطعمك ويسقيك فلماذا تعبد غيره؟ من المخاطب؟ إنها الفطرة. وحين يقول الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يعني مواطئ الأقدام تدل على المسير، فيقول: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ نقول: بلى، هذا فطرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعقد مع المشركين مناظرات ومناقشات وجلسات طويلة لأجل يقنعهم، بل تأتي الأسئلة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يحرك رصيد الفطرة في نفوس الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية: أو يسلمانه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يمجسانه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأن الأصل أنه على الإسلام. ومن هنا انبنى على هذه المسألة: أطفال المشركين إذا ماتوا وهم صغار أين يكون مصيرهم؟ أإلى الجنة أم إلى النار؟ أصح الأقوال أنهم من أهل الجنة، وهذا رجحه شيخنا رحمه الله العلامة شيخنا ابن باز، على أن أطفال المشركين إذا ماتوا فهم إلى الجنة. ويستدل لذلك بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم ليلة الإسراء والمعراج وحوله أطفال المسلمين والمشركين. ويقول علماء: السبب لأنهم ولدوا على الفطرة، وإذا بلغوا تميز، ذهب هذا يهودي وذاك نصراني وذاك بوذي وذاك هندوسي إلى غيره، فعند ذلك يحكم عليهم إن ماتوا على ما هم عليه إما بجنة أو نار إذا كانت بلغتهم دعوة الإسلام. المزية الثالثة: أن العقيدة الإسلامية عقيدة ثابتة على مر العصور والدهور. أصول الإيمان عندنا الستة جاءت في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه من حين جاء جبريل عليه الصلاة والسلام: أسألك عن الإيمان، فإذا به يجيب بالأصول الستة. نحن في زمننا أصولنا ستة، لا نحتاج زيادة ولا نقصان، ولسنا كالعقائد الأخرى النصرانية كلما مر قرنين أو ثلاثة اجتمع المجمع الكنائسي في العالم لتطوير العقيدة لتناسب العصر الذي هم فيه. نحن ما عندنا شيء إطلاقا، ما عندنا شيء ناتي به من عندنا. من لم يكن على ما كان عليه رسول الله فهو ضال على مر العصور كلها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الحديث المتواتر الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من يريد زيادة أو نقصانا في مسائل الاعتقاد فهو هالك. ومن هنا نصل ونقول: ليس لعالم من العلماء ولا لحاكم من الحكام ولا لمجمع من المجامع الدينية أن يزيد في مسائل الاعتقاد أو ينقص منها، ولو قاله من قاله فلا نقبل. ولما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكان أئمة الإسلام يحذرون من الزيادة والنقصان في مسائل الاعتقاد، ونربط دائما بما كان عليه سلف الأمة. المزية الرابعة أن عقيدة الإسلام عقيدة مبرهنة، بمعنى أنها تتبع قضاياها وجزئياتها بنصوص الكتاب والسنة، وهذا من نعمة الله تعالى. نستطيع أن نصل إلى نتيجة أيها الأحبة فنقول: أي مسألة اعتقادية لا تجد لها مستندا من كتاب ولا سنة فلا تأخذ بها، لست مطالب بها أصلا. ويعطينا أننا على قوة ومتانة، ما نأتي به من هوى، ولا نقول هذا قاله الشيخ أو هذه عقيدة الشيخ بدون أن يأتي ببينة وبرهان. وجاء في قول الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم، أعطونا دليل. الجنة والنار مربوطة بمسألة بمسائل العقيدة، لن يدخل أحد للجنة والنار دون أن يكون له عقيدة إما اتباعا أو تركا. فعندها قيل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا برهان عندهم ولا بينة. ولهذا نجد مسائل الاعتقاد لها نصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعتمد عندنا في كل شيء. ومجمل هذه المزية أن نستطيع أن نضعها بين قوسين: العقيدة الإسلامية توقيفية، ويقصد بالتوقيفية مدارها على الكتاب والسنة. طيب، ما الفائدة من هذه المزية؟ أنه لا نقبل اجتهادات العلماء في مسائل الاعتقاد. ما يأتي عالم يجتهد لنا عقيدة فلا نقبله. المزية الثانية أو الفائدة الثانية أن مسائل العقيدة لا تدخلها العقول أصلا. مسألة الاعتقاد ما في دخول للعقل لها أبدا، والعقل لن يدخل مسألة اعتقادية أصلا، لأن العقل إطاره محدود وضعيف ولا يمكن أن يصل إليه أصلا. فهذا هنا نقول للناس: أريحوا عقولكم في مسائل الاعتقاد، ما نحتاج إطلاقا. وليس مثل مسائل الفقه استنباط وقياس واستحسان وغيره ومصالح مرسلة إلى غيره، لا، ما في. هذه عقيدة، هات نص من كتاب وسنة، جئت به سمعنا وأطعنا، ما جئت به فلا نقبل من كائن من كان. ولا نقبل، ما عندنا الإمام أحمد اجتهد لنا عقائد، ومحمد بن عبد الوهاب يقال له جاء بعقيدة وخالف من كان قبله، هذا كتاب وسنة. فإذا جاء بكتاب وسنة نقول خالف وجاءنا بعقيدة مجتهدا بها؟ لا، بل ردنا إلى الأصل والمنبع، وما أحوج الأمة إلى أن ترجع إلى أصلها ومنبعها في مسائل الاعتقاد. المزية الخامسة أن العقيدة الإسلامية عقيدة وسط، وسط بين العقائد المنحرفة، ووسط بين الملل والنحل والأديان، وهذا نعمة من الله تعالى. ولهذا نجد كمثال: مشرك العرب كم يعبدون من الآلهة؟ ها، من يعطينا إجابة؟ لهذا الذي على الكعبة 360 فقط، اللي على الكعبة 360 صنم، هذا غير الموجود في الأسواق وعند البيوت وفي محلاتهم وفي طرقاتهم، آلهة كثيرة. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: هم أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. يعني كأنهم يتعجبون، يعبدون آلهة كثير ويأتي محمد يقول ما في إلا إله واحد. هذه طائفة، ويقابلها طائفة تنكر الآلهة أو الألوهية كلية أو أن يوجد إله، مثل الدهرية الذين قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال العربي الجاهلي الملحد: أرحام تدفع وأرض تبلع. يعني كأن هذا يدفع ويولد يحمل، والأرض وهذا يموت فيدفن، وما فيه إطلاقا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. هذه الطائفة أنكرت الألوهية كلية، فجاء الإسلام إنما إلهكم الله واحد فقط، ما عندنا إلا إله واحد سبحانه وتعالى، وجاءت لا إله إلا الله لتعلن أننا وسط، ونحن وسط حتى في صفات الله تعالى، فلسنا كاليهود عليهم لعائن الله تترى حين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وحين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود يصفون الله دائما بالنقائص، ولهذا قالوا إن الله خلق السماوات في ستة أيام ثم استراح يوم السبت تعب فجلس يستريح. هذا كلام قبيح، لو شاء الله أن يخلق السماوات والأرض في لحظة لخلقها سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. يقابلهم النصارى قبحهم الله، أخذوا صفات الرب فجعلوها لعيسى عليه الصلاة والسلام، وتسمعون في الإذاعات التنصيرية إذا واجهتك مشكلة فعليك باليسوع، تريد أولاد ادعو اليسوع وهو الذي سيفرج كرب الناس وسيعطي الناس الخير والأمطار وغيره، كلها جعلوا خصائص الرب إلى عيسى. وعيسى الله يخبرنا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا قال عن عيسى؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. عجب، يتبرأ منها كلية، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به، ثم يعلن البراءة إن كنت قلته فقد علمته، والسبب لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، ما قلت لهم اعبدوني. وعجبا من النصارى كيف جعلوا عيسى إلها. ويأتي الإسلام يصف، أو عقيدتنا تصف الرب ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته المسمات بالقواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة.
رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة. بدأها المؤلف رحمه الله بقضية الدعاء، ولهذا ينبغي للعالم ولطالب العلم إذا بدأ تدريسه أن يدعو لطلابه ومن حوله، وسبحان الله هذه الدعوات نسأل الله ألا يحرمنا بركتها وخيرها. أين نحن من محمد بن عبد الوهاب؟ وإذا بكل قارئ يقرأ هذا الدعاء العظيم، وكأنها دعوة يدعو بها لمن كان في زمنه ومن يستفيد من بعده إلى قيام الساعة، وهي دعوات عظيمة. والدعاء لا شك بأن له أثر، ونحن نجده في كتاب الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآن نحن ندعو لمن سبقنا بالإيمان، ندعو للصحابة، وندعو لأئمة الإسلام، وندعو للمسلمين السابقين، وندعو لأمواتنا، هم سبقونا إلى الإيمان. ويعطي أن من دعا لك دليل على رحمته بك ومحبته لك. أي شخص يدعو لك، يعني حين تقابل شخص ثم يقول لك أسأل الله أن يجمعني وإياك في الفردوس، سبحان الله، يلتقي قلبك بقلبه وتحبه حبا عجيبا، ويدل على أنه محب لك راحم. لا، ولذلك نحتاج دائما أن ننشر هذه الدعوات بيننا. وما من إنسان يستغني عن الدعاء. ومن رحمة الله أيها الأحبة أنك ما تدعوه لأخيك قد وكل الله ملكا يقول ولك بمثله، كأن دعاءك تستفيد منه أنت. وإذا كان الملك يقول ولك بمثله فكأن الأمر يستجاب لك وله جميعا، وهذا من فضل الله تعالى. المؤلف بدأ هذه القواعد الأربعة، ويقول علماء القاعدة هي ما يبنى عليها غيرها، ويقولون الأصل في معناها الاصطلاحي الأصل الذي يتفرع منه مسائل كثيرة. أي قاعدة تجد أنها تشمل فروع متعددة ترجع لها، ترجع لها هذه، وكأن هذه المسائل التي سيذكرها ستحيط بها مسائل متعددة في الاعتقاد وترجع إليها. ونحن أيها الحبة في حاجة كبيرة جدا إلى مسألة، يا ليتنا نقرأ كتب الاعتقاد بتأصيلها. فنحتاج قواعد في الألوهية، نحتاج قواعد في الربوبية، نحتاج قواعد في باب الأسماء والصفات. فإذا أسس الإنسان نفسه بالقواعد استطاع أن يقرأ في أي كتاب من مسائل الاعتقاد. ولهذا تجد بعض الناس يأتيك يقول يا أخي هذه المسألة فيها إشكال، وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف ليس بواضح، وهذا النص لا أدري كيف نفهمه مع النصوص الأخرى. ما السبب؟ لأن الإنسان لم يبني نفسه على القواعد. لكن إذا أسست هذه القواعد سبحان الله يجد الإنسان طمأنينة، ويشعر أنه يستطيع أن يتفاعل مع أي نص، أو أن يستطيع أن يفهم من أي نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد التي يريد أن يذكرها المؤلف ليست قواعد الاعتقاد كلية، وإنما هي قواعد أربع فقط، قواعد أربع، وإلا فإن قواعد الاعتقاد كثيرة. بدأها المؤلف رحمه الله هنا هذه القواعد بهذا الدعاء العظيم: وما أحوجنا إلى أن ندعو الله تعالى أن يتولانا في الدنيا والآخرة. وجاءت بسؤال الله، ثم وصف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات العظيمة: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. هذا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن في الدعاء المريض أن يشفيك، وكأن هذا الدعاء من الدعوات المستجابة، ويعطينا أن هذا نوع من التوسل بأسماء الله وصفاته. والتوسل بالأسماء والصفات من أسباب الإجابة، التوسل بالأسماء والصفات من باب الإجابة. ولهذا جاء في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذكر في هذا السؤال رحمه الله تعالى ما يريده: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إنما وليكم الله ورسوله، الله ولي الذين آمنوا، ومن كان الله وليا له وناصرا ومؤيدا وحافظا فمن يستطيع أن يصل إليه. ولهذا يحتاج الإنسان إذا تولي في الدنيا والآخرة، يعني بمقصود بأن يتخذ كوليا بالمحبة والتوفيق والتسديد، وتكون التولي هنا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالمحبة وبالهداية وبالتوفيق. ولهذا جاءت: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان في حاجة إلى أن يتولاه الله تعالى، وأن يحفظه، وأن يسدده، وأن ينصره. ولهذا جاءت في قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا نوع من الولاية في الدنيا. ولهذا أقول لكم أيها الأحبة، إذا رزقك الله استقامة فاحمد الله على ما أنت عليه، إذا رزقك الله توبة فاحمد الله على ما أنت عليه، إذا رزقك الله علما نافعا فاحمد الله، إذا رزقك الله حفظا لكتابه فاحمد الله تعالى، إذا رزقك الله رفقة صالحة فاحمد الله، إذا فتح الله عليك نوعا من العبادة فاحمد الله. كلها من الله، هذا نوع من التولي، أن الله يتولاك. ولهذا من تولاه الله أحاطه الله بحفظه وتأييده وسدده ووفقه أينما كان. ولذلك جاءت في قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. الكفار ما لهم ولاية من الله تعالى أبدا. ولهذا الله لا يعبأ بهم في أي واد يهلكون. أما أهل الإيمان فلا، لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم مسلم. والسبب لأن الله وليه، لأن الله وليه. ويعطينا أن الإنسان في حاجة إلى أي شيء؟ إلى أن يكون الله وليه، ولن يكون ذلك إلا إذا بحثت أنت عما يحبه الله تعالى، واستقمت على دينه، وصرت على صراطه المستقيم. نتيجة هذه الولاية ما هي إذا كان الله وليا لك؟ أولها أن الإنسان لا يصاب بما يكرهه أبدا، ولا يحزن لما أصابه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. سبحان الله، تجد عجب، الصحابة يقتل منهم 70 في أحد وجراحاتهم تنزف، ويقتل منهم سيد الشهداء ويبكي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد المعركة وما من بيت إلا وفيه قتيل وجريح، ومع ذلك يقول الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وجاءت: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، من مات فجنة ومن عاش فنصر وغنيمة. والسبب لأن الله وليهم. ولا يصاب الإنسان إطلاقا. من ثمار أو فوائد هذه الولاية، من تولاه الله فإنه يسعد في الدنيا والآخرة، ويصبح في سعادة لا يشقى بعدها، كما قال إبراهيم بن الأدهم: والله إنا لفي سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. كذلك من تولاه الله تعالى بالهداية، من تولاه الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى يهديه صراطه، ويوفقه للعمل الصالح، بل ويجعل أعماله كلها في مرضاته. وسبحان الله، أعجب، كنت يعني وأنا صغير نقرأ في سورة مريم: واجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا. كنت أتأمل كيف يكون الإنسان مباركا أينما كان. ربما أيها الأحبة ما نراها إلا إذا حضر الإنسان حلقة قرآن أو حضر حلقة علم، قال: الحمد لله، هذا من البركة. حتى جالسنا شيخنا رحمه الله ابن باز، فرأيناه مباركا أينما توجه، في سيارته بركة، وفي طعامه بركة، وفي جلوس معه بركة، وفي مشيه بركة، وتجد في كل مكان وهو يفتي ويعلم ويدرس، وسبحان الذي أتى، حتى في ذهابه ورجوعه من دوامه معاملات ما يترك شيئا أبدا، مباركا أينما كان. نقول والسبب أن الله إذا تولى العبد جعله الله مباركا أينما كان، ولهذا سر ربك أن يتولاك سبحانه وتعالى. فمن كان الله وليه فهو المنصور الموفق المسدد في الدنيا والآخرة. أما الولاية، ثمرة الولاية في الآخرة، فلا شك أن لها ثمار، فمن ثمارها أنه يسهل عليه العرض على الله تعالى، ومن ثمارها كذلك أنه يرحم يوم القيامة، وكذلك أن الله يغفر له، ومن ثمارها أن الله يقيه من النار، ومن ثمارها العبور على الصراط كاللحظة، ومن ثمارها دخول الجنة. وهنا تعطينا أن مسألة الولاية نحتاجها دائما في حياتنا كلها. ثم ذكر المؤلف بعدها وأن يجعلك مباركا أينما كنت، هذه نعتبرها غاية المطلب، أن يكون الإنسان مباركا أينما كان، مباركا أينما كان. في السوق تجد عنده بركة، بين أمر ونهي ونصح ودعوة وتوجيه، في جلسته مع إخوانه مبارك، تجد يقرأ عليهم آية يحدث تفسير، فائدة علمية يستفيدون من مجلسهم، في السفر تجده مبارك، ينفعه الله وينفع غيره. وهذه من ولاية الله تعالى أن يدعو الإنسان اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. وربما يقول من البركة أينما كان أن يكون وقت الإنسان كله في طاعة الله، تجده في بر وصلة أرحام، وكذلك في إحسان للجيران وزيارة، وفي دعوة ونصح، وفي ذكر وعبادة وقيام وغيره، مبارك في كل وقته. ويقول العلماء إن البركة أينما كان تكون بركة في العمر، فيصبح وقت الإنسان يعمله ما لا يعمل في غيره. وسبحان الله تمثلت في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا إن شيخ الإسلام رحمه الله لو قسمت كتبه على عمره وجد أنه يكتب يوميا 100 صفحة مجلدات وكتب. تجد عجب، نحن في زمن أيها الأحبة ترونه الدراسات النظامية التي نعيشها، تغيرت عندنا بركات العلم من قبل، وتجد أن نحن في زمن تعطى الرسائل 4 سنوات 5 سنوات يخرج لنا 100 صفحة 200 صفحة 300 إلى 600. لكن انظر لحياة السلف، تجد أنه يؤلف مجلدات وكتبا مباركة، ودليل بركتها أن الله يبقيها. هذا الكتاب الصغير ألفه الشيخ محمد ما يدري ماذا سيحدث له، وأصبح الأجيال تستفيد منه، هذه من البركة. ويعجب الإنسان حين تكون متونا صغارا ولا تخرج إلا في القرون المتأخرة تنشر في الناس. هل كان الشيخ الإسلام ابن تيمية، هل كان الإمام أحمد، هل كان البربهاري رحمه الله، هل كان الإمام الصابوني رحمه الله، وغير من أئمة الإسلام لما ألفوا كتبهم، كتب تنسخ بالأيدي، يظنون أنها ستصل إلى أستراليا وإلى أمريكا وإلى أوروبا وشرق الدنيا وغربها، كانوا ألفوها لطلاب حولهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤلف العقيدة الواسطية لأهل واسط، جاءوه فدرسوا عنده، قال اكتب لنا مسائل وتتعلق بباب الأسماء والصفات سمعناها منك، فيؤلف هذه الرسالة فتشرق شرق الدنيا وغربها. هذه نعتبرها من البركة، أن يبارك الله تعالى في الإنسان. قال ومن البركة، البركة في رزق العبد. أيها الأحبة، ليس العبرة بكثرة المال، كم من إنسان أعطي من الأموال الطائلة ولكنه منزوع البركة. وكنت أعجب أيها الأحبة بمثال صغير، يقول لأحد الأحبة نحن نعمل في عمل، ويقول وعندنا هو عسكري، هو ما أدري شريط أو شريطين، الله أعلم به، ما أدري عند رتبه. يقول عندنا ضباط في آخر الشهر يتسلفون مني نقودا، رواتبهم ربما لأنه منزوع البركة، منزوع البركة. وكم من الناس عندهم ملايين لكن الله جعل الفقر بين أعينهم، ولم يوفقهم الله في المال الذي عندهم أن يستفيدوا منه في طاعة الله تعالى في أمر ودعوة ونصح وتوجيه ومشاريع خيرية. تجد سبحان الله منزوع، يموت ويتركها وراءه ما بنى لنفسه ولا استفاد إطلاقا. هذا دليل على أنه لم يبارك له في رزقه. قال ومن المباركة أن يبارك الله في علم الإنسان، ولهذا رحم الله مشايخنا. وأعطيكم مثال، رحم الله ابن باز، زرت أستراليا شرق الدنيا، وزرت لوس أنجلوس مغرب الدنيا، وهناك تلتقي الكرة الأرضية. كلهم يسأل عن فتاوى ابن باز، أظن ما لا يحمل جوازا ولا سافر لأي بلد إطلاقا، ومع ذلك بارك الله في علمه شرقا وغربا. هذا من فضل الله تعالى، أن يجعل الله له للعبد مباركة، أن يبارك الله في علم الإنسان. قال ومن البركة كذلك أن يبارك في عمل العبد. أعجب أيها الأحبة حين نقرأ في تراجم السلف كالإمام أحمد وغيره، قالوا كان يصلي في اليوم 100 ركعة، ومع ذلك عنده حفظ الحديث وتأليف، ومعه جلوس للناس واستقبال الفتاوى. سبحان الله، كيف يجعل الله لهم بركة في العمل، في عبادة ودعوة وتوجيه ونصح وغيره. سبحان الله، وتجد حين تقابل نفسك أمام هؤلاء ما تستطيع. قال ومن البركة أن يجعل الله للعبد بركة في ذريته. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يبارك الله في ماله وفي عمره، وأن يبارك في ذريته عقبه، فما مات أنس إلا وله من ذرية وذرية ذريته وله 100 جلس معهم جميعا من ذرية وغيرهم، وهذا من البركة العظيمة. وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه بستانا في المدينة يثمر في السنة مرتين، يثمر في السنة مرتين، وما كانت يعني في بلادنا نحن ما يوجد الثمر مرتين إطلاقا، لكنه يوجد في بلدان أخرى بعض الثمار تثمر في السنة 3 مرات أو 4 من طبيعتها، لكن هذا بركة جعلها الله خاصة فيه. ولهذا يعني أينما كنت كأن المؤلف يدعو لك أن تصاحبك البركة أينما توجهت، وهذا لا شك من فضل الله تعالى العبد ومن نعمة الله العبد أن يعطى هذه البركة ويسأل الإنسان ربه. ثم قد دعا لنا بدعاء آخر، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. يقول العلماء إن الدعاء من العبودية ومن مظاهرها، ودائما الدعاء إذا رأيت الإنسان دائما يدعو 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 كأن إعلام بفقره وحاجته لربه، وفيه نوع ذل. ولهذا أمرنا ألا نذل لأحد كائنا من كان إلا لله سبحانه وتعالى، ولا ندعو أحد، ورزق الله تعالى بيده ليس بيد الخلق إطلاقا. ولهذا يقول العلماء إن السؤال مذلة، أي شخص يسأل يعني يشهد أو يسأل غيره مذلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع همم الصحابة ويعليهم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل أحدا شيئا. قال الصحابي رضي الله عنه جرير وغيره حتى إن أحدنا يكون على بعيره فيسقط الصوت منه، يسقط الصوت وأخاه يمشي ما يقول لأخيه أعطني صوتي، بل ينزل من بعيره ألا يسأل أحد إطلاقا. والسبب ليربى الإنسان ألا يسأل إلا الله وحده لا شريك له. فنحن لا نستغني عن ربنا طرفة عين، نسأله في صحة أبداننا، ونسأله في رزقنا وفي طعامنا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى إذا انقطع شسع نعله فليسأل ربه أن يعينه عليه، وإن لم يعينك الله فلا تستطيع إطلاقا. ولهذا يعتبر من مظاهر العبودية هذه الثلاث التي ذكرها المؤلف: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا يدل على أن الإنسان عبد لله تعالى. الأصل أيها الأحبة أن العطاء سبب للتكبر، وسبحان الله نجد عجبا، قد يعطي الله العبد مال فيشبخ بأنفه، وقد يعطي الله العبد منصبا فيصبح يتغير. صاحبنا الذي بالأمس بشوشا مسلما ضاحك السن تغير. وقد يعطي الله العبد علما فيشمخ بأنفه ويتغطرس. وقد يعطي الله تعالى بعضا من الناس حفظا لكتابه وحسن صوت في قراءته فيظن أن هذا منه. والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، كل شيء من عنده سبحانه وتعالى. طيب، والنتيجة سر ربك أن يعطيك شكر هذه النعمة. ويقول العلماء قاعدة جميلة: كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا وزيادة في العبادة. نحن تزداد نعمنا ويكثر طغياننا، وتزداد خيراته علينا ويكثر تفريقنا وعصياننا، وشتان بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم يعطه الله ويمتن عليه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك عائلا فأغنى، ثم يذكره وجدك ضالا فهدى؟ كلها يذكرها الله به، كلها يذكر الله نبيه، ويقول له: علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا فضل من الله كله. وكانت النتيجة من محمد يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا أعطي فشكر. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ضد الشكر أن يكفر الإنسان النعمة، وأن ينكرها، وأن يصرفها لغير الله تعالى. ولهذا من تنكر كانت سببا لشقاوته في الدنيا وفي الآخرة. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا يجب على الإنسان أن يزيد الشكر لله تعالى دائما، ولا يكون الشكر فقط باللسان. وإنما أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. يجب أن يكون الشكر من القلب، فتعترف أنها من الله ليست منك. والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ويكون الشكر بلسانك: إن الله ليرضى للعبد يأكل الأكل فيحمده عليها. ويكون الشكر بكلامك وجوارحك بالعبادة والطاعة، فيصبح الإنسان على خير في الدنيا والآخرة. شكر النعمة يكون عند العطاء، كما قال الله لآل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والله يقول: وإن تشكروا يرضه لكم. وشكر النعمة كما قلنا يكون بالقلب بالإقرار والاعتراف، وباللسان بالذكر والحمد، وبالجوارح بالعمل بطاعة الله تعالى. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وإذا ابتلي صبر. وكأنه يحب حال الناس، إما أن يكون الإنسان منعما عليه ومعطى مالا ومعطى نعما، وإما أن يكون غير معطى محروما، وإما من طبيعة الإنسان أنه يعصي، فلا يخلو الإنسان من أحدها. كأنها أمران: إما مال وخير، وإما ضده. ويصبح المسألة في قضية ما يعطيه العبد قاعدة: إعطاء الله للعبد نعمه ليس دليلا على حب الله تعالى للعبد. ولهذا سبحان الله من الناس من يعطى صوتا حسن ولكنه يصرفه في الزمر والطرب والفسق والمعاصي، أليس كذلك؟ ومن الناس من يعطيه الله صوتا حسنا فيصرفه في تلاوة القرآن والخير، ومن الناس من يعطى مالا فيبني به مراقص ومسارح ومصانع خمور وغيره، ومن الناس من يعطى مالا فيسخره ويسلطه على هلكته في الحق في مساجد ودور للأيتام ودعوة وغيره، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لم يحب، أما الآخرة فإن الله لا يعطيها إلا من أحب. الدين لا يعطيه الله إلا من أحب، فإذا أعطيت الدين فهو أعظم وأعظم من أمور الدنيا. والدليل عليه حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه الدنيا بكل ما فيها من قصور وأموال وأرصدة، ركعتين هاتين خير وأفضل من هذه كلية. إذا ابتلي صبر، لا شك من سنة الله تعالى أن الله جعل هذه الدنيا محل فتن ومحل فقر وأمراض وغيره، جبلت على كدر وأنت تريدها. يعني جعل الله من طبيعة هذه الدنيا أنها أكدار، تفرح يوما وتبكي، ويصح الإنسان فيها ويمرض. ولهذا الله يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الأصل اليسر، ثم إذا حدث عند الإنسان عسر النتيجة ضاقت على الإنسان الدنيا بما رحبت، ونسي اليسر الأول ونسي اليسر الذي سيحدثه الله له بعد ذلك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. نحن إذا إنسان صحيح تسأل إنسان: الحمد لله أخبارك كل شيء زين، عسى ما عندك أمراض، قال: الحمد لله لسنتين وثلاث مبسوط، الحمد لله لا مستشفى ولا صداع ولا زكام ولا غيره. ونسي أن هذه ليست علامة خير عن العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل يبتلى الإنسان على قدر دينه. ولهذا قال ورد: كان بعض السلف إذا مضى له شهر أو شهران ما أصيب بشيء ضاق صدره وبكى على نفسه، وقال: لو كان الإيمان في قلبي قويا لجاءني شيء من الابتلاء. ولهذا الله ذكر عن الكفار وبين شيئا من صفاتهم: أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، طيبات مطعم ومسكن ومشرب وملبس وذرية وأموال وغيره عجلت، لكن المؤمن دائما في بلاء. طيب ما موقف المسلم إذا ابتلي؟ نحن نقول الآن قبل أن نذكر موقف المسلم من الابتلاء، ماذا يبتلى به الناس؟ يبتلى الناس بالمصائب، حوادث، أمراض، ويبتلى الناس بالمكاره، يعني بما يكرهونه. كنت أعجب من أحد السلف رحمه الله، ذكره ابن القيم وما أظنه عندنا إطلاقا، يقول: خرج إلى السوق يوما يشتري، وإذا بشخص يلتقي به ويسبه، يسب هذا إمام أحد السلف. يقول: هذا الإمام ترك السوق ورجع إلى بيته، ثم صلى لله ركعتين، صلى لله ركعتين، قال: وكان دعائه في سجوده: اللهم اغفر ذنبي الذي كان سببا لتسليط هذا العبد علي. ما أعرف شيء، يعني كأنه يقول: أنا ما أعرف ذنبي ولا أدري ما هو، والآن هذا سلط علي، فلذلك اغفر هذا الذنب الذي كان سببا لتسليط. هذا ليس عندنا، نحن نصاب بحادث وننزل نسب ونشتم وغيره. والله لو فتشنا في نفس اليوم فقط لوجدنا أن عندنا ربما خلل في تكبيرة الإحرام، في نوم عن صلاة، في خلل في طاعة، غيبة، نميمة إلى غيره بأشكال وألوان. ولهذا يبين الله أنه لا يمكن أن يحدث للإنسان شيء إلا بذنب، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعفو. طيب موقفنا عند نزول يعني ومن الابتلاء كذلك اعتداء الكفار والمنافقين، ونحن في زمان تتخطر قلوب أهل الإيمان لما نشاهد ما حولنا من تسلط الكفار وصولة أهل الباطل وتنفس أهل الضلال والانحراف وجرأة أهل الفسق والمعاصي، وإلى الله المشتكى. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل الكفر وأهله. ويعطينا أيها الأحبة موقفنا من هذه المصائب الصبر، وليس العلاج في المواجهة مباشرة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونحتاج أن نعلم أيها الأحبة قاعدة، ما يمكن أن يحدث لأمة الإسلام من هذا الواقع أيا كان أيها الأحبة بجميع وسائله، نشعر بأن عندنا خللا من الداخل، لكن مشكلتنا التزكية. لما تسلط الكفار على أمة الإسلام؟ عندنا الخلل. هل نحن ممن يفتش عن الخلل الذي عنده، أم نقول يا ربنا لماذا نحن ندعو إليك واتبعناك ونصلي لك فلماذا يحدث؟ لا، الله قال لأصحاب محمد وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم: بل ويبتلى سيد الخلق على الإطلاق، يسقط في الحفرة وتنشب حلقتي المغفر في وجنتيه ويشج في جبينه صلى الله عليه وسلم. وينزل الله لما قال الصحابة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون وفينا رسول الله والعشر المبشرين بالجنة وفينا أهل بدر الذين قال الله فيهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فيهم هؤلاء. قل هو من عند أنفسكم. هل نحن نقول هذا من عند أنفسنا، أم نقول هذا ليس نحن قد كمل الإيمان عندنا وليس عندنا خلل؟ موقفنا من هذه البلاء هو الصبر، فلا بد من الصبر. والصبر يقول العلماء هو حبس النفس عن التسخط والقنوط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عما ينافي الصبر. جوارح بعض الناس إذا جاءت مصيبة شق ولطم وغيره ما يفيد هذا الشيء. هذا لابد من الصبر، حبس النفس عن التسخط والقنوط، وحبس كذلك اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن ما ينافي الصبر. في قول المؤلف: وإذا أذنب استغفر. أيها الأحبة، هنا معاني لطيفة جدا ويجب أن نتعامل بها ونحن الأخيار. مشكلتنا عندنا انفصال كبير جدا بيننا وبين من عليهم شيء من الفسق. وأعطيكم مثال، قد نمر في الطريق فتجد شباب، وهذا واقع مشكلتنا في زمن جرأ الفساق على إظهار فسقهم. وأوصي الأحبة أن يقرأوا كتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس رحمه الله، جميل جدا ولكن صعب التطبيق في واقعنا. ذاك يحكي عن زمن ليس عن زمننا نحن، قد أمر في الطريق فتجد بعض الشباب موسيقى غربية يرقصون يمين يسار، تجد بعض الأخيار ناظر: أسأل الله يهلكهم هؤلاء، هؤلاء هم أسباب عقوبة الله تعالى، وما نزل هذا البلاء إلا بسبب هؤلاء وأمثالهم. نحن في حاجة إلى أن كلام ابن القيم جميل جدا رحمه الله، ذكر في مدارج السالكين، وحقيقة يحتاج نربي أنفسنا على قضية التعامل. أثير أسئلة لا يعني معناها كلامي أننا نتعايش لا فرق بين شخص مستقيم وغير مستقيم، لا. الله قد قال في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الله ذكر اصطفينا من عبادنا، حتى صاحب الزمر والطرب الله اصطفاه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالناس في دائرة الإسلام ثلاثة أقسام: صاحب الزمر والطرب والفسق والتمثيل والمعاصي وغيره مهما كان داخل في دائرة الإسلام، فله حق المسلم على وجه العموم. إذا مرض يعاد، حق السلام، حق الجلوس، حق الزيارة، لكن إذا وجدت المعصية فلا تجلس معه في معصية الله تعالى. وابن القيم يقول رحمه الله كلام جميل، يقول: ينبغي أن ينظر إلى أصحاب الكفر والفسق نظرة الرحمة والشفقة، فإنهم ما عصوا الله إلا بسبب جهلهم، مسكين، حتى ولو رقص ولو فحط ولو شرب خمر ولو، مسكين. يعني إذا نظرنا إليه بالرحمة استطعت تعامل معه، لكن إذا نظرت إليه بالغلظة والشدة نفر مني ونفرت منه. وتعلمون أيها الأحبة أن مسألة هجر أصحاب المعاصي مبني على المصالح والمفاسد، ومن سنة الله أن جعل العباد يذنبون، بل قال الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيتوبون ويستغفرون ويغفر الله لهم. أسألكم أيها الأحبة سؤال صغير: هل نحن ما حدث عندنا قصور ولا ذنب؟ حتى وأنتم جالسون، وأحكي عن نفسي وعنكم أيها الأحبة، ما نزكي أنفسنا أبدا. هل معناه أنني التزمت وجئت للحلقات أني ملائكي ما يحدث عندي قصور؟ والله كم من زلة في الخفاء لا يعلم بها أحد، يعلمها الذي يعلم خائنة الأعين ويطلع عليها، مستورة عن أعين الناس لكنها عند الله واضحة كالشمس عالم بها، وهي قصور. فلا نزكي أنفسنا مهما كان عندنا، بل يجب متى قصرنا أن نتوب. وهذا من رحمة الله أن العبد يذنب فيتوب إلى ربه ويرجع، ويكون كما قال ابن القيم: كم من ذنب سبق ألف حسنة، لأن الذنب يوجب انكسار وإخبات بين يدي الله وخوف ووجل من مغبة الذنب. وكم من طاعة كانت سببا لغرور وعجب وإدلاء بعمل. نعوذ بالله أن نكون ممن يغترون بأعماله. إذن هذا من طبيعة أهل الإيمان، أنهم إذا أذنبوا يستغفرون، فإن الاستمرار في الذنب شقاء وبلاء، والأوبة والرجعة خير. والله ذكر عن عباده الأخيار: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. مهما كان الذنب استغفر، وإياك أن يخدعك الشيطان فيقول: أذنبت ثم أذنبت ثم أذنبت، فلا حاجة إلى أن تتوب، بل استمر على الذنب فأنت منافق ويدخل الإنسان عليه. ومن طبيعة الناس أنهم ليسوا بمعصومين، لكن من رحمة الله أن فتح لهم باب التوبة. والاستغفار من الذنب هو من صفات الأخيار. إذن يصبح عندنا أيها الأحبة هذه الأمور الثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي علامة سعادة العبد وعنوانه. ومن وفق لهذه الأمور الثلاثة سعيد في الدنيا والآخرة، ومن حرمها جميعا شقي في الدنيا والآخرة، ومن حرم بعضها حصل له من السعادة فيما بعضها دون بعض. نقف على هذا.
قل فضيلة الشيخ: كيف يسير طالب العلم المبتدي في دراسة العقيدة في دون سددكم الله؟
يسير الإنسان بدراسة المتون الصغار، يعني مثلا في كل فن العلماء ألفوا كتبا مستقلة. نحن الآن قواعد الأربع والثلاثة الأصول نعتبرها كالمقدمة، ثم ننطلق للواسطية، ثم لمعة الاعتقاد، ثم كتاب التوحيد للشيخ محمد، ثم إلى للطحاوية، ثم نتدرج إلى العالم. لكن لا تصل من الناس من يبدأ برسالة تدمرية قبل البداية بالثلاثة الأصول وكتاب التوحيد، ويعتبر هذا من الجهل. ولهذا ينبغي أن يؤسس، فلن تسقف، لن تصب السقف دون أن يكون أعمدة. حال الناس الآن يصبون السقف قبل أن يكون أعمدة فيسقط عليهم، فما يستفيدون من العلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,061.